أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة دروس من أدعية شهر رمضان: الرضا بالقضاء. تقدم ذكر فقرة من دعاء الإمام الصادق عليه السلام في استقبال شهر رمضان، بعد أن عدد الإمام الصادق سلام الله عليه كما تقدم معنا 18 عنوانا من عناوين أمراض القلب. انتقل عليه السلام إلى هذه الفقرة التي يذكر بها ما يصلح أن نسميه 9 خصائص، هي عبارة عن خصائص القلب السليم. قال الإمام الصادق عليه السلام: فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه، مكان أو شيء مما لا تحب، إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوح. تقدم الكلام حول الإيمان بالوعد وحول الوفاء بالعهد، وموضوع الحديث الرضا بالقضاء. والمراد ما يقابل رضا النفس وحظوظ النفس والهوى. الرضا بقضاء الله عز وجل، رضا الموحد الذي عبد الله عز وجل، في مقابل الشرك الناتج عن عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ما هو الراضي؟ ما هو تعريف الراضي؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله، بل الرواية تقول سأل جبريل. طبعا جبريل كان يقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقعد العبد بين يدي سيده، ولذلك لا ينبغي أن نفهم أن هذا السؤال من النبي لجبرائيل هو سؤال تعلم، فإن جبرائيل والملائكة كلهم تعلموا التهليل من رسول الله، التسبيح والتهليل والعبادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وآله الأطهار. تحدث الإمام الخويني رضوان الله عليه عن أمر مشابه لهذا، عن الأسئلة مثلا بين الأمير والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام رأيه أن هذه الخصوصيات يلحظ فيها أن تصل إلى الأجيال. الشيخ المازندراني شارح أصول الكافي يقول، يورد هذا حديث هذه الرواية: سأل النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل عليه السلام عن تفسير الرضا، فقال: الراضي هو الذي لا يسخط على سيده أصاب من الدنيا أو لم يصب، ولا يرضى من نفسه باليسير. لنعتبر عبدا عند سيده، ولدا بارا مع أبيه، كيف يتصرف؟ لا يرهن العبد أو الولد البار تصرفه مع أبيه على أساس أنه قدم له مكافآت، تحسن له وضعه ما حسن له وضعه، هو خادم وينبغي أن يكون مخلصا على كل حال ولا يرضى من نفسه باليسير، معنى أنه لا يقنع أن يخفف من جهده من بذل الاهتمام والعناية، يحرص على أن تزداد خدمته باستمرار ولا يؤثر الوضع المادي على هذا الجهد والعمل. في تعريف الرضا بالقضاء، هذا ما تقدم تعريف الراضي، الرضا بالقضاء. أيضا المازندراني في شرح أصول الكافي يقول اختلفوا في تفسيره، فقيل هو رفع الاختيار، يعني الإنسان لا يختار لنفسه، يرضى بما يعطى بما يأتيه، وقيل هو سكون النفس تحت مجاري القدر، يعني أن يقبل الإنسان بما يجري به القدر وتكون نفسه ساكنة لا يعترض على ذلك. وقيل الرضا بالقضاء هو السرور بمر القضاء، شو ما كان، جوع، مرض، غيره، أي وضع. تماما الولد الذي يعلم عطف أمه عليه وأنها تحرص على أن تؤمن له أفضل الحالات، هو لا يشكو منها من أي شيء، فإذا مرض يتألم المرض لكن لا يشكو منها، يبحث عن علاج لكن لا يشكو من أمه. فأن لا تكون شكوى من القضاء حتى إذا كان مرا، الرضا بمر القضاء. طبعا هذا وين، وإذا انكسر صحن بالبيت بقيم الدنيا وبيعمل مشكلة وما بيقعدها وممكن توصل للطلاق، هذا شيء تاني، هذا عالم ينبغي أن نتدرب أن نخرج منه لنصل إلى آفاق الرضا بالقضاء بشكل أو بآخر. يضيف المازندراني وقال الأرجواني شخص من أهل العبادة، عرفت طرفا من الرضا لو أدخلني النار كنت به راضيا. إنه اللي بده يعرف المعنى الحقيقي للرضا، نقرأ في الدعاء وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك، مش بس رضا، لا يؤثر إطلاقا. وفي بعض الروايات أن هناك شخصين يخرجان يوم القيامة من النار ثم يؤمر بهما إلى النار، الله عز وجل يأمر بهما إلى النار مرتين، أحدهما يركض باتجاه النار الآخر يقف، فيأتي النداء للذي ركض، قف، أنت لماذا ركضت إلى النار؟ قال إلهي لأني جربت معصيتك فلم أرى فيها أي نفع أي خير أي فائدة، وأنا مطيع، أمرت أن أخرج من النار خرجت، أمرت أن أرجع إلى النار رجعت. هذا يلتقي بين قوسين، بس يلتقي مع طريقة أهل بلادنا المتدينين الختياريين، نحن عبيده والأمر بإيده، الرضا بالقضاء، نحن عبيده والأمر بإيده. الثاني الذي لم توقف ولم يركض باتجاه النار، سئل أنت لماذا توقفت؟ قال إلهي ما هكذا الظن بك، ما هكذا الظن بك، أنا تعجبت، أمرت بأن نخرج من النار خرجنا، أمرت أن نرجع إلى النار، ما هكذا ظننا بك، ما هكذا ظننا بك يا كريم. فالشخصان الاثنان أدخلا إلى الجنة، هذا بحسن ظنه بالله وهذا بالرضا بقضاء الله. يضيف أيضا وقيل هو سكون القلب، يعني الرضا بالقضاء سكون القلب إلى أحكام الله تعالى وموافقة الضمير بما رضي الله عز وجل واختار، بما رضي الله واختار، يعني عندما يقال التدين أو مرتبة هيك عالية من جهاد النفس ترك الترك، أو مثلا ماذا تريد يقال أريد أن لا أريد، إرادتي إرادته ومحبتي محبته. هي الشخصية اللي مبنية على اليقين، هذا المؤمن اللي تقول عنه الرواية المؤمن أصلب من الجبل، لأن الجبل يستفل بالمعاول والمؤمن لا يستفل من دينه شيء. وقيل هو فرح القلب، الرضا بالقضاء، فرح القلب وسروره بنزول الأحكام في الحلو والمر. أن المهم الله عز وجل أمر، هذا حكم الله، سواء هالحكم هذا حلو أو مر. لاحظتوا كيفما كان، يعني لا يأتي منه عز وجل إلا الخير. حتى جهنم هي مستشفى جهنم، مستشفى جهنم، يعني يصل الجهنم إلى حيث تعبير الشهيد دستغيب رحمة الله عليه بذكر مثال، أنه مثلا لو فرضنا تكرمه حمار قدمت له أنت مآكل شهية مثلا، والله الحلويات المدري كيف شكلها من نوع اللي مر معنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر عنه، هذا طعام المترفين من بعدي، أنه الطبرزد اللي هو عبارة عن اللوز الناعم الذي رش عليه نوع من السكر له شديد الحلاوة إلى آخره. تكرم هذا الحيوان إذا وضعته في مكان في قصر وأزرار وإلكترونيات وإلى آخره، شو بيستفيد منه؟ بده اسطبل، بده تبن. يصل الجهنم إلى حيث لا مصلحة له ولا يمكن أن يعاد إلى وضع إيجابي بشكل من الأشكال بنسبة من النسب إلا هنا بهذا الصهر. كيف الحديد يصل إلى حيث أنه لا بد من إعادة صهره؟ فبالنتيجة هذا الوجه ينبغي أن يلحظ. من المناسب أن نذكر بعض المثال، مثلا شخص يبذل جهده في العمل، يعمل ليس كسولا لكن يبقى فقيرا، وشو بيسوي؟ بظل بتعبيرنا يترشق مع الله عز وجل، وأني 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 ومن اللي يذل وبيشكي وهم وغم، وين ما قعد عمين بحظه، عمين عم يتشكى، عمين عم يتشكى، شكى على الله عز وجل. طيب ممكن واحد يقولنا طيب ليش شكوا على الله؟ مش شكوا على الله، خلينا نتصور ولد أهله بأمنوا له كل شيء، لكن بناء لقناعتهم في المصلحة، مثلا هالولد صاروفي فما عاد يعطوه مصاري كثير، هو يشكو من أهله كمان اللي بيكون عم بيغلط بالدنيا كثير، الله عز وجل بيضيق عليه قدر عليه رزقه، يضيق عليه رزقه بصير يشكي من الله سبحانه وتعالى، لا ما له حق يشكي، بده يعتبر هذا الوضع الذي هو فيه هو الوضع الأفضل لما كسبت يداه، الوضع الأفضل المتناسب مع خصائصه النفسية والروحية. المازندراني نفسه أيضا يضيف، طبعا في شرح الحديث من حديث الكافي، كلاما مهما جدا حول الرضا ومقام الرضا، يقول واعلم أيها اللبيب أن الرضا من أعلى منازل المقربين وأقصى مراتب السالكين. وين بيوصل الرضا؟ لا بيحكي، بيحكي تفاصيل تفاصيل، آخر شيء بيقول ورضوان من الله أكبر فوق الجنة، المقامات وخصوصيات الجنة وفردوس وإلى آخره، الرضا مقام الرضا فوق ذلك، ورضوان من الله أكبر. شو التسلسل الهندسي، يعني هندسة النسيج الداخلي للمفاهيم لتوصل إلى الرضا؟ يقول فإنه الرضا ثمرة المحبة، واحد يرضى عن الثاني لأنه حبه، ومقدار الحب يكون الرضا، مقدار الحب يكون التسليم، بمقدار الحب يكون التحمل. فإنه يعني الرضا ثمرة المحبة، وهي ثمرة الأنس بالله تعالى. المحبة منين بتجي؟ بيأنس بها الشخص بحبه. الأنس بالله يجعل الشخص محبا لله. الأنس بالله يقول ثمرة كمال معرفته. واحد ما بنعرفه ما فينا نحبه، ما فينا نأنس فيه، لأنه البعد جفا مش أنس. وهو يعني كمال معرفة الله ثمرة دوام المجاهدة للنفس الأمارة، وثمرة التجرد لذكر الله ودوام الفكر فيه. طيب كمال المعرفة أيضا ثمرة الصبر، المجاهدة، المجاهدة للنفس، جهاد النفس، ثمرة الصبر على فعل الطاعات وترك المنهيات وتحمل المشاق والمكاره. هذا الصبر هو ثمرة الخوف، الخوف من الله تعالى والرجاء بثوابه. والخوف والرجاء بأن يكونوا كجناحي طائر، يعني المؤمن يطير إلى رضوان الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء. ثم يتحدث تفاصيل مهمة. والخوف له تأثير في الأعضاء الباطنة فيمنعها عن الرذائل النفسانية مثل الكبر والحسد والحقد والعداوة والبخل، إلى أن يقول والرضا فوق ذلك، فهو فوق نعيم الجنات وغاية مطلب سكانها. وإذا رضي العبد عن الله تعالى رضي الله عنه، كما قال عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الرضا بالقضاء متداخل مع هالمفاهيم، جهاد النفس وكمال المعرفة والمحبة والأنس بالله. هالمفاهيم لا يمكن أن تحصل في القلب إذا لم يهتم الإنسان بمعرفة الله. من أراد الله بدأ بكم، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ما هو حظه من معرفة الله؟ علاقته بالله عز وجل مبنية على أي معرفة؟ قد يبقى الشخص مع نفسه، إذا صح التعبير، يعني إنسان بعيش 70 سنة هو مع نفسه لكنه لا يعرف نفسه. قد يكون الشخص شيخ 70-80 سنة، لا أقصد غيري، أقصد نفسي، وتكون معرفته لله عز وجل محدودة. المهم أن نتنبه في باب الحديث عن الرضا بالقضاء، الرضا عن الله عز وجل، نتنبه إلى أن الرضا هو ثمرة نوع علاقة قلبية بالله عز وجل. وينبغي أن نطلب هذا المقام في الدعاء مثلا، وأسألك الرضا بالقضاء، وبركة الموت بعد العيش، وبرد العيش بعد الموت. طبعا عندما نطلب الرضا بالقضاء نحن بشكل غير مباشر نطلب أن يعصمنا من المعاصي، لأنه شو اللي بيخلي العلاقة مشوشة؟ أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان. كل معصية بيعصيها الإنسان، كيف أصلا بتعامل الناس مع بعضهم؟ أنه واحد يخالف شخصا يعصيه، فهالمعصية تخدش العلاقة، معصية تانية بتخدشها أكثر، ما تسامح منه بتراكمه هول، فالمعاصي تؤدي إلى القطيعة. العلاقة بالله عز وجل إذا دخل عليها في علاقة بنسبة، إنه واحد مثلا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وبدي بالتدين، أو إنه صار له فترة في نوع من العلاقة بالله عز وجل، المعاصي تخدش وتضعفها باستمرار. تجديد التوبة يصحح هذه العلاقة تماما، مثل ما بيجي واحد للشخص اللي أساء له بيعتذر منه بيقول له سامحني، وبترجع الأمور إلى مجاريها. فينبغي أن نلاحظ في قلوبنا نمط علاقتنا بالله عز وجل، وتنمو المسألة إلى أن تصل إلى الأنس به سبحانه وتعالى وتثمر القضاء. الرضا بالقضاء. في الروايات أيضا أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في الكافي إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله تعالى. وفي باب الرضا بالقضاء في الكافي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا رأس طاعة الله الصبر والرضا. الصبر صبر شغل شغل، استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يقدم على الصلاة. صح أنه من المفسرين يقول الصبر الصوم، بس الصوم لا يقدم على الصلاة، الصبر هو الصبر. ورأس طاعة الله الصبر والرضا. أصلا إذا ما في صبر ما في رضا. الإنسان العجول الذي لا يعرف الصبر على طريقتنا، إذن الثقافة السائدة هلا الثقافة المادية ثقافة الاستعجال، وأن واحد يعني تسطيح الأمور لا يفهم إلا ما يراه، ولك الساعة التي أنت فيها وعصفور بالإيد ولا عشاء. الجنون، الجنون مبني على شو؟ على عدم التعمق، عدم تعامل مع الاستحقاقات غير المرئية، استحقاقات الآتي. يعني مثلا واحد بده يسافر فما بيدخل بحسابه أنه المسافة اللي بده يقطعها 100 كيلومتر ما بيكفيها لترين بنزين، لا يفكر بالاستحقاق المستقبلي، تصرف على أساس أنه هلأ بدي يقعد بها السيارة وبدي يمشي، بعدين شو بصير؟ هذا الجنون، هذا ما بنيت عليه الثقافة المادية، وهذا التسطيح الذي يؤدي إلى العجز عن فهم الحقائق. رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره، ولا يرضى عبد عن الله فيما أحب أو كره إلا كان خيرا له فيما أحب أو كره. الروايات في هذا المجال كثيرة، لكن باعتبار أن المبنى في هذه الأحاديث فعلا على الاختصار إذا قدر الله عز وجل، باعتبار نترك الوقت الأكبر لقراءة القرآن الكريم، أكتفي بهذه الرواية وإن كانت بعض الشيء مبسوطة، لكن للمضامين المرتبطة بحالة التسليم والرضا والقضاء والحالات الروحية للقلب السليم أو صاحب القلب السليم أو غيره. عن الإمام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل إن من عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن، فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم. بمعنى في عنا بالروايات إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد، وإن من عبادي من يصلحه الغنى ولو افتقر لفسد. اثنين مطلوب يرضوا بالقضاء، رضا بالقضاء مش بس للي وضعه مرتاح ووضعه المادي، اثنين مطلوب، وكل شخص الله عز وجل يختار له ما فيه مصلحته، فإذا رضي بالقضاء فقد أصاب الحق والحقيقة، وإذا لم يرضى فيكون الشيطان قد شوه جوه النفس وجعله مهيئا لزيادة التمرد على الله سبحانه وتعالى. وإن من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم، فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح عليهم أمر دينهم. مثال صغير كيف المرض يربي، عندنا الرواية واضحة أنه لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء وإنه معهن لوثب، الفقر والمرض والموت، وكلهن فيه وإنه معهن لوثب. المرض مربي، بيكون واحد متكبر وداخل بخصومة مع شخص وبعنتر وأني وأني وبيقد عذراعه بتعبيرنا وبيتمرجل شوي بوجع راسه، صير يتلوى مثل الولد الصغير الضعيف اللي لا يملك نفسه، بيعرف حجمه أنه أنا اللي كنت عم عنتر، أنا عم بحكي مين أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. عد عائل المرض مربي حقيقة، ويجعل الإنسان يفكر بواقعية. صوروا مثلا نحن وكلهن فيه وإنه معهن لوثاب، الفقر والمرض والموت موجودين. يعني من نعم الله عز وجل علينا أنه الإنسان ما بيظل عنده قوة الشباب. من نعم الله عز وجل علينا هذا الشايب الشايب الشايب، لأنه درس دائم دائم دائم. في عنا بعض الروايات أنه مثلا ما إجاك رسول الموت، بلى، أنه ليش ما بعثت لي رسول يا إليه، ما إجاك الشايب، الشايب رسول الموت. أصلا أنه الشمس تطلع ثم بالبداية تكون هيك بالأول الشروق الضحى في رابعة النهار، ثم تبدأ تغيب تغيب، تنزل تنحدر ثم تنتهي. هذا هو درس، درس لحقيقة الحياة والموت. الورود الأزهار غير الأشجار، تساقط الأوراق بالخريف، الأمور كلها عبر من مظاهر الرحمة الإلهية. طيب، والفقر والمرض والموت موجودين كلهم، مش قطع فينا شيء. فلو فرضنا هذه العبر كلها مش موجودة، أصلاً كان ممكن واحد يقول أنه لنا والعياذ بالله لنا على الله الحجة. طيب، ما الله عز وجل اشتغل لئلا يكون للناس على الله حجة، وإن من عباد المؤمنين. هون بيحكي عن العبادة، العبادة أنه إنسان عبد ف سيصاب بالعجب، يصاب بالعجب. الله عز وجل يضربه بالنوم عن صلاة الصبح فيستيقظ، قال اللي عامل حالي مؤمن ومبارح عم بقول دعاء كمال وروحانية وكذا ومدري شو، اليوم الجمعة صلاة الصبح يوم الجمعة ما استيقظت، مين أنا؟ هذه الحالة ما قتل نفسه زارئ عليها بحسب التعبير الرواية الآن يأتي، هي عند الله عز وجل مش أفضل من تلك الحالة، لا، هذه الحالة الفضيلة، هذيك ما إلها فضل، العجب. فالله عز وجل بده يسوس قلب، يسوس قلب هذا الشخص ليبعد عنه العجب. فإذا عدم الصلاة كان بالنسبة له درس مهم، خليه متدين، بخليه يبتعد عن العجب. وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده، فيتهجد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي، فأضربه بالنعاس الليل والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح، فيقوم وهو ماقت لنفسه زارئ عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك، فيصيره العجب إلى الفتنة. الفتنة بعد العجب شو؟ غرور وتكبر وتفرعون ونمردي، وأنا ربكم الأعلى. صير ألي مثلي يقال هذا، أن واحد بيقول له النبي موسى على نبينا وعلي عليه السلام، بيقول له كيف عبادتك، كيف بكاؤك، شافوا بالبرية بمكانه منقطع للعبادة، كيف بكاؤك؟ قال ألي مثلي يقال هذا يا نبي الله، ولو عيب الشوم، انت عم تسأل مين؟ ألي مثلي يقال هذا. طيب، حتى لا يصاب بالعجب، فإذا هذا الشخص اللي ما فعل صلاة الصبح ممكن يقول يا رب ليش عملت فيه، دخل الله يعني كيف. أو مثلا حتى إذا قال لا أنا ما بدي حمل المسؤولية لله، أنا الحق علي، أبصر شو عامل، بظل بينه وبين نفسه أنه طيب ليش الله ما فيأني، مش راضي بقضاء الله. هالحالة تتعارض مع التوحيد، مع التسليم الصافي، مع الرضا. ولو أخلي بينه، كان يصيره العجب إلى الفتنة بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه، حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير. وهذا الأمر خطير جدا. نحن لدينا إذا ما انتبهنا مفترض ان في عنا فراعنة المشايخ وفراعنة الحجاج وفراعنة النسوان المؤمنات، فراعنة المثقفين، وعنا فراعنة العباد أهل العبادة. يعني بصير يتفرعن بالعبادة وينحرف. بلعم ابن باعورة شو مثل لهذا، فرعون العبادة، تفرعن بأنه هو عم بيصلي صلاة الليل وعم يتهجد وعم يعبد وصير فرعون. يعني الشيطان اللي عبد 6000 سنة ما هو فرعون عبادة. الشيطان مش قادر انه يضحك على الشيخ اللي صلي وديش بيصلي بالشو بعض المستحباته، يمكن كمان ما بيصلي مستحبات بس بيرقاله بعض الأدعية، يمكن هو نازل على الدرج ومدريشو، مع ذلك بصير عنده عجب بنفسه. فلا يتكل العاملون حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إليه. فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثواب، يعملونها لتحصيل الثواب. نحن بدنا نعبد الله عز وجل لأنه أهل للعبادة. علماءنا بيقولوا معلش بأنه تحصل ثواب، بس مش هذا يظل عطول هيك، وهذا بيكون ثوابه أقل اللي عم يشتغل لتحصيل الثواب، بس أنه بالنتيجة ما في إخلاص هذا العمل لله، هذا عم يشتغل ليأخذ أجرته. هلا إذا واحد إجا اشتغل عندك وأخذ أجرته وحبت مسك زيادة وبعدين بيقول لك أنا ما أجيت إلا لأجلك، طيب وهول شو؟ لا، الثواب إذا واحد عم يشتغل عد الثواب هذا مش قربتنا الله. قربتنا الله بده يدقق واحد إنه يا ربي أنت أمرت بهذا وأنا أريد أن ألتزم. مثل واحد بيقول له طيب أنا ما قلت لك تجيب هالشغلة، بيقول له أنا شفتك إنه بدك إياها وأنا جبتها. طيب، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم، كنها عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع درجاتي العلا في جواري، ولكن فبرحمتي فليفقوا وبفضلي فليفرحوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، فإن رحمتي عند ذلك تداركهم، يعني تتداركهم، ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي، فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت. هذا الحديث معتبر، الرواية مش أنه مجرد رواية عادية، في تفاصيل طبعا أنه حول خصوصيات الاعتبار، لكن آخرها يدخل في مجال كبير جدا هو نمط العبادة وما يستحقه الشخص على العبادة وما يستحقه على الذنب. أشير فقط وبختم إشارة، إمام السجاد عليه السلام صحيح السجادية يقول لو أني شربت ماء الرماد طول دهري وسجدت حتى تتفقع حدقتاي وإلى آخره ما استحققت غفران سيئة واحد. هذا الحكي كبير كثير كبير كثير، بينما على طريقتنا نحن واحد عامل السبعة وذمتها وبعد في له عليه قضاء صلاة وعليه غيبة قديش وكذا بيقرأ له دعاء واحد اثنين ثلاثة يا ربي ليش ما استجبت لي، وين الرضا بالقضاء، وين التدين، وين الأنس بالله، وين التوحيد، وين العبودية؟ إذا لم نتنبه لمسألة الرضا بالقضاء ونتعب على أنفسنا فيها، بتعرفوا لوين بتوصل القصة؟ بصير الإنسان يدعي الربوبية على الله، والعياذ بالله بده يشغل الله عنده شغيل، أنا دعيت لك ليش ما استجبت لي، هي المسألة الفلانية هيك. طيب ما بينقال انه مثلا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر وانا صليت ليش عم بوقع علي بهالفحشاء والمنكر، هي بده يشغل الله عز وجل عنده، هذا اتخذ الهه هوى. فمسألة عبادة الهوى مش انه والله المريخ مطرحة تانية، لا، هالشخص نفسه هو عم بيصلي اما يعبد هواه او يعبد الله. الرضا بالقضاء مفصل، اللهم من علينا، طبعا بالتوسل، الأمور هذه بالتوسل. ويمكن أن ينتقل الإنسان بلحظة من عدم الرضا بالقضاء وعدم فهم الرضا بالقضاء إلى أن حيث يعطيه الله عز وجل المرتبة العالية من الرضا بالقضاء. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.